إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أيام الهرج. قلنا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. وليس بقتلكم للمشركين، ولكن بقتلكم بعضكم بعضا. ليس بقتلكم للمشركين، ولكن بقتلكم بعضكم بعضا. قالوا: يا رسول الله، في رواية: ولكن بقتلكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل الرجل أخاه، ويقتل الرجل عمه، ويقتل الرجل ابن عمه. قلنا: يا رسول الله، أو معنا عقولنا يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسلب عقول أهل ذلك الزمان، تسلب عقولهم، ثم يبقى في الناس حسالة يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. ما أدق هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم لواقع تحياه أمتنا. إن بين يدي الساعة أيام الهرج. قلنا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ليس بقتلكم للمشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل الرجل أخاه، ويقتل الرجل ابن عمه، ويقتل الرجل عمه، ويقتل الرجل ابن عمه. قلنا: يا رسول الله، أو معنا عقولنا يومئذ؟ فقال: تسلب عقول أهل ذلك الزمان، ثم يبقى في الناس حسالة يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. هذا ما أود أن أقف معه في هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت وأن يرزقنا الفهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد القلوب والألسنة. ففي وقت الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسلب العقول. في وقت الفتن لا يجد الإنسان العاقل الدين شيئا يقوله، فيكون أفضل ما يدين به العبد في مثل هذه الأوقات أن يسكت. أسأل الله أن يسدد قلوبنا وعقولنا وألسنتنا. الفتن واقعة لا محالة، الفتن واقعة لا محالة، وهذه سنة لله عز وجل في أرضه. قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نختبركم، نبتليكم، حتى تظهر معادن الرجال في وقت هذه الأزمات. نرى من يتمسك بالدين في مثل هذه الأزمات، ومن يتمسك بهواه، من يتتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ومن يتتبع ما يأمره الشيطان به. في مثل هذه الأوقات كل الناس يلجؤون إلى القنوات، أو كثير من الناس يلجؤون إلى القنوات، وكثير منهم أيضا لا يلجأ إلى القنوات، خلاص هو اكتفى بمحل سياسي كبير. خلاص يكتفي الناس في مثل هذه الأوقات بالإعلاميين بالسياسيين، وينسى كثير من الناس أن الأصل في مثل هذه الأزمات أن نضبط نحن أنفسنا بضوابط الشرع وبضوابط الدين. وقل من يصنع هذا، وسعيد من يصنع هذا. قال الله سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أي وإلينا ترجعون، قال أهل التفسير، وإنما أكد الله على هذا المعنى حتى يحسب الإنسان لعمله ألف حساب، لأنه في وقت الفتنة سيبدر منه أو يخرج منه قول أو عمل، فإذا علم العبد أنه موقوف بين يدي الله وأنه إليه راجع وقف قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل مع هذه الأقوال وهذه الأعمال حتى لا يؤخذ بها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من هذه الدنيا إلا البلاء والفتن. قال النبي: لم يبق في هذه الدنيا إلا البلاء والفتن. إذن لنقف هذه الوقفة، ما هو دوري أنا في مثل هذه الفتن وفي مثل هذه الأحداث التي تدور بنا وقد تدور في الأيام القادمة؟ ما موقفي أنا في مثل هذه الأحداث؟ أول أمر ينبغي علينا أن نقوم به أننا نعلم يقينا أن هذه البلاءات وهذه الفتن لا تنزل على أمة إلا بما كسبت أيديها، إلا بما قدمت أيديها. عندما تظلم الأمة تنزل الفتن، عندما تبتعد الأمة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ينزل البلاء. فينبغي على العبد إذا نزل به بلاء أن يعلم يقينا أن هذا البلاء ما نزل إلا بما قدمت أيدينا. ما تفرق الناس وأصبح الناس الآن منقسمين إلى طيارين كبار في مصر، يستبيح بعضهم دماء بعض ويستبيح بعضهم أعراض بعض، لابد أن نعلم أن هذا ما حدث إلا بذنوبنا ومعاصينا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب، فيفرق بينهما إلا بذنب. ما حدثت الفرقة إلا في الوقت الذي ظلم فيه بعضنا بعضا، ما حدثت الفرقة إلا في الوقت الذي ابتعدنا فيه عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل سبيل وأول سبيل ينبغي علينا أن نلجأ إليه حتى ندفع عن أنفسنا وعن بلادنا الفتن هي توبة نصوح من الجميع، الكل يتوب، لأن الكل تلبس بظلم. سامحوني سأعمم، سامحوني سامحوني للمرة الثالثة، الكل تلبس بظلم بقول أو بفعل أو برضا، وبالتالي تنزل الفتن وسيرقق بعضها بعضا كما قال صلى الله عليه وسلم. منذ فترة حدثت فتنة فقلنا هذه أعظم الفتن، ثم يأتي بعدها فتن وقل هذه أعظم الفتن، يرقق بعضها بعضا. كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن وأمور تنكرونها. فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم يرفعها الله. ثم تأتي الفتنة يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، اللي جاي أشد. النهاردة في فتنة كبيرة فأنا أقول بس ده أنا ههلك، هنا أنا ههلك، تزول الفتنة. تيجي فتنة تانية هقول ياه ده الفتنة الأولية كانت يسيرة. فيرقق بعضها بعضا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله لا يشرك به شيئا. وقت الفتن حتى تدفع أول أمر نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الكل يتوب، الكل يرجع إلى الله. فوالله ما تسلط بعضنا على بعض إلا بأس بذنوبنا ومعاصينا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله، نص واضح، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله، الحكام غيبوا الكتاب، الشعب غيب القرآن، ما عادش في أي صلة بينه وبين القرآن، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله، شوف العقوبة، إلا جعل الله بأسهم بينهم، بأسهم ما عادش رايح لعدوهم خالص، إلا جعل الله بأسهم بينهم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذه الأوقات يدفع الأمة دفعا إلى الطاعة والعبادة، كنوع من أنواع دفع المعاصي ودفع الفتن عن الناس. لذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فزعا وقال: سبحان الله، ما فتح الليلة من الخزائن، ما أنزل الليلة من الفتن، من يوقظ صوائب الحجرات؟ من اللي صحي أهل بيتي؟ من اللي صحي نساء أصحاب الحجرات أهل بيت النبي؟ من يوقظهم حتى يقوموا للعبادة، حتى يقوموا للطاعة؟ ليه؟ لأن النبي يعلم يقينا أن في ظل الأزمة، الأزمة لا تزول إلا إذا عاد الجميع إلى الله، إنما يظل الجميع على البعد، ويظل الجميع مستبيح لدماء بعض، ويظل الجميع مستبيح لأعراض بعض، ستأتي فتن أشد وأعظم. فالأصل في وقت الفتن هو عودة الكل إلى الله، عودة الكل بالتوبة والإنابة، إن الكل يعلم أن هذه الفتن ما نزلت إلا بذنب، ولا ترفع إلا بتوبة وعمل. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الحديث المخرج في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. كثير من الناس يتكلم عن فضل هذه العبادة، ولكن لماذا هذه العبادة؟ لماذا هذه العبادة؟ لأن النبي يعلم سنن الله في كونه، بلاء نزل، فتنة نزلت، هذه الفتنة ما نزلت إلا بذنوب، إلا ببعد عن الله، فتكون النتيجة أن هذه الفتنة لا ترفع إلا بعودة الكل إلى الله، إلا بعودة الكل إلى الله. عاد الكل إلى الله، إذن خلاص ترفع الفتن، إذن خلاص ترفع الفتن. فالسعيد منا في وقت البلاء ووقت الفتنة من يرجع إلى ربه عز وجل ويتوب. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من أهم الأمور التي ينبغي على العبد أن يلجأ إلى الله بها وتكون سببا في زوال الفتن، أن يدعو الله سبحانه وتعالى. نكثر من الدعاء. الله سبحانه وتعالى وضح في القرآن أنه إذا ابتلى أمة من الأمم ببلية من البلايا أو بفتنة من الفتن، فإنما أراد الله من وراء هذا أن يعود الجميع إليه بالتضرع. قال الله: اسمع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الأصل في مثل هذه الأوقات بعد الحدث مباشرة كل الناس عملت ايه؟ افتح التلفزيون. كتير من الشباب بعد ما سمع صوت الانفجار افتح النت شوف فيه ايه. لكن من منا بمجرد ما سمع قام بسرعة ورفع ايده وقال: يا رب سلم يا رب. من فينا بمجرد ما سمع هذا الصوت العظيم والانفجار الشديد ده قام بسرعة كده بين يديه الى سبحانه وتعالى قال: يا رب استرها، يا رب يا رب ارفع عنا الفتن، يا رب يا رب احفظ دماء الناس، يا رب يا رب احفظ اموال الناس، يا رب يا رب احفظ على الناس دينها يا رب. شوف عشان تعرفوا البون الشاسع بين تعاملنا الان مع فتن هذا الزمان وبين تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، بين تعاليم القران البسيطه. المفترض ان تفوقت الازمه، فوقت الازمه قبل ما تلجا للنت، تخش على الصفحه بتاعتك وتسال: ها يا جماعه الانفجار ده فين؟ واحد يقول ده اسم صلخه، واحد يقول لا ده مش عارف الانفجار فين، واحد يقول فين، واحد يقول فين. في الاخر يعني لا، كان الاصل في مثل هذا الوقت تقوم بسرعه تتوضا وتصلي ركعتين لله وتدعو الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذا الهم وهذا الكرب. وان كنت لا تعلم هي المشكله ايه اصلا، ترفع يديك وتقول: يا رب. هذا هو الاصل. قال الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا تضرعوا لعل سبحان الله في وقت الأزمة دي دعوة من دعوات صالح من الصالحين من أمثالكم. كان ربنا سبحانه وتعالى رفع وطأة هذا الأمر عن الناس. لذلك كان دايما بأكد يا جماعة في أزمة من الأزمات زي دي أول حاجة أعملها قبل ما تسأل هو في إيه يا ربنا، قل يا رب يا رب ارفع الهم والغم يا رب، قل يا رب ارفع الكرب يا رب، قل يا رب واحد صف الناس يا رب، قل يا رب اجمع كلمة الناس على أبقى رجل فينا يا رب. ادعي ربنا ادعي ربنا، قل يا رب أزل الفتن عنا يا رب، قل يا رب نحن ضعاف أمام هذه الفتن، قل يا رب الفتن مضلة فاهدني إلى أحسن الطرق يا رب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، دعاء في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الفتن بدل الانشغال بإلقاء التهم يمينا ويسارا، يا رب وفق مصر، يا رب أمن مصر، يا رب أمن أهل مصر. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لماذا دائما نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا دائما نصنع هذا؟ نلجأ لكلام سياسيين وننسى نحن نقول يا رب اهدنا يا رب الأحسن الطرق، نقول يا رب اصرف عنا الفتن يا رب. الأمر الثالث حبس اللسان وحبس اليد، حبس اللسان واليد. إذا وقعت الفتن حبس الإنسان يده ولسانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن، فقال حذيفة يا رسول الله وما المخرج؟ قال أمسك نفسك ولسانك، أمسك نفسك ولسانك، اوعى في وقت فتنة تبادر للكلام بدون أن تعرف، بدون أن تتحرى، بدون أن تتبين. وقت الفتن امسك بقك ما تكلمش إلا إذا علمت أن هذا هو الحق بدليله. في وقت الفتن امسك إيدك، إيدك ما تتحركش. في وقت الفتن لا تتحرك إلا لخير، لأن الفتن من عادتها أنها مضلة تتزين لأصحابها. فالعاقل فينا من حبس نفسه في مثل هذه الأوقات. قالوا يا رسول الله وما النجاة؟ قال أملك عليك لسانك. الأمر الرابع في مثل هذه الأوقات لازم لازم إن الإنسان يكون قدامه أصل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إن دماءكم، لا أشارك في قتل ولا إقرار قتل ولا الرضا بالقتل ولا الفرح بالقتل أبدا، ليس هذا هو هدم المؤمن أبدا. بل في مثل هذا أوقات نبرأ إلى الله من كل من أراق دما بغير وجه حق، نبرأ إلى الله من كل إنسان استحل إراقة الدم، نبرأ إلى الله عز وجل من كل إنسان، من كل إنسان رضي بإراقة الدم. المبادئ لا تتجزأ، الدين مش يمشي مع ناس دون آخرين، الدين يمشي على الكل. زي ما تكلمنا من فترة على إراقة الدم وأن هذا لا يرضي الله، النهاردة هتكلم عن إراقة الدم وأن هذا لا يرضي الله، أن هذا لا يرضي الله. النبي الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. في بعد كده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على إراقة دم امرئ مسلم واحد لأكبهم الله في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا ومن قتل مؤمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول يوم القيامة آخذا رأسه بإحدى يديه وآخذ القاتل باليد الأخرى يقول أي رب، يأخذ بالقاتل كده إلى أن يذهب إلى العرش فيذهب به إلى الله ويقول أي رب سل هذا، سل هذا لما قتلني، فيقول الله له بئس ما صنعت ويقذف في جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة في ملء كف دم. شوية دم أريق من واحد ملء الكف قد تكون سبب في الحيلولة عن الجنة، قد تكون سبب في الحيلولة عن الجنة. شوية دم بسيطين كده، حبس اليد إن هي تمتد إلى أحد، لأن أنا أعرف إن الدم معصوم لكل أحد، لكل أحد إلا من حدد الشرع أن الله قد استباح دماءهم بسبب جرائمهم ومعاصيهم التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبس اليد عن أخذ المال، لأن المال حرام ومال أخويا محرم. لما نرى بعض المجرمين اللي يجبري الدماء تسيل على الأرض، وده ماسك السواطير والسيوف والسكاكين بيلف على المحلات بياخد الموبايلات نهار أبيض. أي قلوب هذه؟ أي قلوب هذه؟ الدماء لسه ناس بيطلعوا ناس ميتين، والبلطجية ما شاء الله في الوقت ده بقى خلاص. أخ زميلة بيقول أنا بقفل المحل فليتهم داخلين عليا وبيكسروا البتارين وبياخدوا الحاجة، زي ما حدث مثلا مع أحد المولات الكبير هنا في المنصورة من كام يوم. المال حرام، كل مال حرام أخذ بغير وجه حق، كل مال حرام أخذ بغير وجه حق، أنا مسؤول عنه من القيامة. تلف ممتلكات الناس، أصل ده تبع مش عارف مين، أيا كان التبع ده المال ده حرام، ما ينفعش. المبادئ كما قلت لكم لا تتجزأ أبدا، المال ده له حق، المال ده معصوم، المال ده معصوم، المال ده ما ينفعش ان حد يتطاول عليه، ده له حرمة، له حرمة. وذكرت لكم قبل ذلك احاديث النبي في اقل القليل من المال الحرام بيكون لعنة على صاحبه. الشباب امبارح لسه كاتب بيقول يعني جاي لي تليفون ب4000 جنيه، الراجل عايز يبيعه 500 جنيه، فبيقول لي بركات اولاد رجب، ده للمال المسروق. التريسكلات اللي كانت واقفه قدام المولات الكبيره وعماله، كل واحد واخد له 5-6 شاشات ال سي دي كبيره، واللي ماسك له تليفونات ايه ده الناس دي بقت كده ليه؟ احنا السبب. غاب دورنا عن الناس، ما عدناش نلف على الناس ونقول خدوا بالكم المال حرام، خدوا بالكم المال له حرمه. اخ زميلنا متاخد منه موبايلات وقت الانفجار ب240,000 جنيه، سرقه منه. لان الناس النهارده احنا للاسف احنا قصرنا، ربنا يتجاوز عن تقصيرنا ده، قصرنا. هنقول للناس خدوا بالكم يا جماعه المال حرام، وان هذا المال له حرمه، ان هذا المال له حرمه. كنا لازم نقول للناس خدوا بالكم من مثل هذه الامور، ما خبطناش على دماغ الناس من وقت لتاني وقلنا يا جماعه خدوا بالكم من الدم. ده كان دورنا اللي كان ينبغي ان نقوم بيه، وكان دور كل الناس ان دايما كل واحد منا يلقن من هو قريب منه، يا جماعه المال له حرمه، الدم له حرمه، ولا يجوز بحال من الاحوال الاعتداء تحت اي صوره كانت على مال احد، لا يجوز شرعا، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم خادم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما خد جلبية بغير وجه حق، مش بضاعة ب240,000 جنيه، أو حرق لحد محل من محلاته، جلبية بغير وجه حق. قال الصحابة هنيئا له الجنة، ما يعرفوش. قال رأيته يتقلب في النار في بردة غلها، بيتقلب في النار، صحبته ما نفعتهوش، قربه من النبي ما نفعهوش، لأنه اعتدى على مال الغير بغير وجه حق. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا يا جماعة اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق، أتلف مال لإنسان بغير وجه حق. روايات إلا لقي الله وهو عليه غضبان، إلا أوجب الله له النار، حرم عليه الجنة، إلا فليتبوأ مقعده من النار، إلا لقي الله وهو أجدم. قالوا يا رسول الله وإن كان شيء يسير وإن كان عود أراك، فقال وإن كان عود أراك أخضر، عود الأراك لا يسوي شيء، لما يكون أخضر ملهوش قيمة أصلا. كل ده عشان النبي أكد على حرمة المال. إنما نسمع طرف هنا أو طرف هنا ده استباح لنفسه أموال ده وده استباح لنفسه أموال ده، ده غلط وده غلط. هذا لا يرضي الله وهذا لا يرضي الله، وهذا موقوف بين يدي الله للسؤال وهذا موقوف بين يدي الله للسؤال، لأن المال حرمة كما أن للدم حرمة. الأمر السادس، وكذلك أيضا للعرض حرمة، وكذلك أيضا للعرض حرمة. يمكن معظم الشباب عارف، واللي بيخش على النت عارف، مجرد ما تحدث مشكلة كبيرة هذا الطرف يتهم هذا الطرف وهذا الطرف يتهم هذا الطرف. معك دليل؟ لا، لا يحل لك، لا يحل لك. هل رأيت؟ لا، لا يحل لك. ليه؟ ما احنا زي ما قلنا دلوقتي الدم له حرمة والمال برضو له حرمة، كذلك العرض له حرمة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يعتدى على هذا العرض أبدا أبدا. عشان كده كان النبي بيحط الأصول العامة للناس، إن دماءكم أموالكم أعراضكم عليكم حرام. الأمر الخامس، التروي والتؤدة، التروي والتؤدة. ما تتسرح حدود الأفعال، اهدى، تروى، لأن الاستعجال ممكن يأتي بالندم. الاستعجال شيطان، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. أي أمر من أمور الدنيا فضلا عن وقت الفتن لازم تكون هادي شوية، اهدى، لا تتعجل. التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم إن التؤدة والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. من أهم سمات النبي أن يكون متأني لا يتعجل. وإحنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العجلة من الشيطان والتؤدة من الرحمن. اهدى قبل ما تتصرح، اهدى. الأمر السابع، افعل الخير. عارف ان الفترة الماضية كانت بالنسبة لنا صعبة جدا، ولكن صدقوني والله من قلب خضم الأحداث العظيمة دي تجد سبحان الله الخير موجود. انا اتكلمت الآن عن ناس استباحت دماء وناس استباحت أموال وناس استباحت أعراض، وما شاء الله كان من بيننا شباب ما شاء الله يا جماعة المستشفيات محتاجة دم ما شاء الله. لو كانت المستشفى طلخة ما كانش فيها مكان لك الزيادة، البنك اتملى. وتشوف ما شاء الله الشباب كاتبين ده على النت بسرعة، يا شباب خلاص مستشفى طلخة امتلأت، يلا يا جماعة على الطوارئ، يلا يا جماعة الدولي. ان شاء الله من قلب هذه الفتنة تجد الخير ان شاء الله لا قوة الا بالله. من قلب الفتنة احد اخوان الاطباء بيقول لي ان شاء الله لا قوة الا بالله، الناس كانت داخلة بالادوية والشاش وابر الخياطة ومش عارف ايه، الناس داخلة لدرجة خلاص يا جماعة احنا الادوية استكفينا خلاص مش عايزين. تلاقي ما شاء الله ان زي ما كنت بقول لك في الوقت اللي كان فيه المشكلة في ناس عمالة تسرق، كان ما شاء الله في وقت المشكلة كانت في ناس ما شاء الله لا قوة الا بالله عمالة تجتهد غاية الاجتهاد ان هي تنقل وتجتهد ان هي تشيل جثث، رغم ان كان متوقع ان يحصل حاجة تانية الا ان هو موجود بيساعد. ما شاء الله في خير في وقت الفتنة، قدم الخير في وقت الفتنة، قدم الخير وكن حريص على هذا الخير، ابذل الخير مهما استطعت مهما استطعت، قدم الخير مهما استطعت. سبعة، قد يتبين لك في بعض الفتنة، بعد الفتنة قد يتبين لك أنك أخطأت. هذه ليست نهاية الدنيا. يعني ممكن الآن واحد يقول يا شيخ أنا اتهمت واحد بغير وجه حق، يا شيخ إحنا ساعدنا أن حد، هقول لك الأمر ما زال مفتوح، توب إلى الله سبحانه وتعالى. وده كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم لما حدثت الفتنة في موقعة الجمل، الكل بعد الفتنة وإن كانت الفتنة قامت غصب عنهم ليست برضاهم، لأن كل واحد بعد زوال الفتنة عملوا حاجتين نعرف إن شاء الله بعد جلسة الصراحة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد زوال الفتنة وراء الصحابة ما حدث؟ عملوا حاجتين. أما الأمر الأول توبة نصوح إلى الله وندم على المشاركة في الفتنة، كما كان علي رضي الله عنه يقول لابنه الحسن: يا ليتني مت قبل هذا 20 سنة. ندم على إن الفتنة قامت. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. دول قدوتنا، إن ممكن الإنسان منا فعلا يخطئ فوق فتنة، تقديره ما كانش صحيح، أخطأ، ظلم إنسان في وقت فتنة. أول حاجة عملها إنه قال: يا رب أنا غلطان، مش عيب. أمر الثاني، كل واحد منهم سعى إلى نشر روح المحبة بينه وبين أخيه، لأنه يعلم كويس جدا أن الدم لا يأتي إلا بدم. علي رضي الله عنه كان يدخل عليه محمد ابن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فكان يأخذه في صدره ويبكي ويقول: يا بني، إنني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل فيهم: إخوانا على سرر متقابلين. وفي آية أخرى: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. كل واحد منهم أصلح، كل واحد اجتهد منهم أن يصلح. أكثر ما أرجوه من الله عز وجل أن يخرج من بيننا رجل حكيم عاقل، أو جماعة حكيمة عاقلة، أو حزب حكيم عاقل يدعو إلى الصلح ولم الشمل بين الناس. أليس منا رجل رشيد يأخذ على يد هذا ويأخذ على يد هذا، يأخذ على يد الظالم ويأخذ على يد المظلوم ويجمع بين الناس؟ والله يقول: والصلح خير. أليس منا رجل رشيد يأخذ على قلوب الناس وعلى صدورهم ليؤلف بينهم؟ أليس منا رجل رشيد يؤلف من كسر بينه وبين الناس، يصلح من كسر بينه وبين الناس؟ ونعلم يقينا، أنا على يقين، والله أنا على يقين، إن الفتنة والمحنة اللي مصر تمر بها والله هتمر، والله لن يبقى لها أثر بعد ذلك إلا حدث بين الناس، لأن دي حقوق بقى. فالسعيد منها أحبابي في الوقت ده إنه يغفر لأخيه، إنه يرحم أخاه، إنه يسعى للصلح بينه وبين أخيه، إنه يجتهد غاية الاجتهاد أن تجتمع الكلمة وأن تلتئم القلوب مرة ثانية. والله يا أحبابي ستزول الفتنة بإذن الله إن شاء الله. مصر مرت بأشد من هذا، مصر مرت بأوقات أشد ظلمة من هذه الأوقات، والحمد لله هذه الظلمة انجلت. فأنا والله يعني هذا يدعوني إن أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني الذين أحبهم، أنصح أبائي الكرام اللي أنا بحبهم وبعتز بيهم، إن الفتنة لما تزول ما تخليش الفتنة لما تزول تبكي على حالك وتقول يا ريتني، ولكن اعصم نفسك، اعصم لسانك، اعصم يدك، اعصم حالك، اعصم لسانك، ما تتكلمش إلا بما تراه الخير، إلا بما ترى فيه النفع، إلا بما ترى فيه الصلاح. نجتهد، الفتنة هتزول، هتنكشف بإذن الله، إن شاء الله هتنكشف، إن شاء الله مصر ترجع أحسن أول إن شاء الله. ده يقيني في الله. بس أنا مش عايزك بعد ما تزول تندم إنك في يوم من الأيام حرّت أو رضيت أو فرحت، إنك تكون حذرت حرّت أو رضيت أو فرحت، ولكن لسان حالك رب ارفع عنا، يا رب ارفع عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذه الغمة. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا رب بأنك أنت الله الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بهذه البلد وأهلها خيرا فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير. يا رب يا قوي يا جبار يا منتقم من أراد بها وبأهلها شرا فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا ومزقه كل ممزق واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم احفظها بحفظك فأنت خير الحافظين واكلأها بكلئك فأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم شد على الظالمين في مصر اللهم أهلك الظالمين في مصر اللهم ارحم أهل مصر برحمتك اللهم ارحم أهل مصر برحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم برحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على أتقى قلب رجل منهم اللهم اجمع كلمتهم على أتقى قلب رجل منهم. اللهم انزع من قلوبهم الشحناء اللهم انزع من قلوبهم الحسد والغل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هدرنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.